إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، مضى في هذه المجموعة من الخطب السابقة بيان لشعب الكفر، وكل شعبة منها صدورها ووقوعها دليل على كفر فاعل. واليوم نأتي إلى مرحلة جديدة من مراحل العصيان. كل مخالفة لأمر الله تبارك وتعالى معصية، فالأمر الإلهي واجب الطاعة إلى من صدر له، لملك، لإنس، لجن. فالله تبارك وتعالى هو السيد الصمد، الإله، الرب، الحق سبحانه وتعالى. أمره أمر الله يجب أن يطاع، ومعصيته عظيمة لأنه الإله العظيم سبحانه وتعالى. تعبدنا الله تبارك وتعالى بالأمر والنهي، افعل ولا تفعل، وحدد لنا صراطا نسير فيه، قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن السبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا الصراط هو دين الإسلام الذي لا يرضى الله تبارك وتعالى من أحد سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والله لا يقبل من أحد إلا أن يكون مسلما له، والإسلام هو دين الرسل جميعا من آدم فنوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم. معنى الإسلام طاع الإذعان والانقياد والاستسلام لأمر الله. سمعت وأطع، اسمع وأطع. لا شك أن معصية الرب تبارك وتعالى ذنب، وهذه الذنوب تتفاوت بحسب نوع المعصية. فعرفنا أن من هذه المعاصي كفر، وهو أعلى الذنوب. كفر يخرج بالكلية عن الصراط وعن الإسلام. وعرفنا أن ثمة كفر يطلق في الكتاب والسنة، ولكنه دون الكفر المخرج من الملة، وهو ذنب عظيم. فمن الذنوب والمعاصي ما هو مكفر يخرج صاحبه عن الدين كله، وقد شرحنا هذا بحمد الله تبارك وتعالى في الخطب السابقة. ثمت معاصي دون الكفر أقل منه، وهذه المعاصي التي هي دون الكفر منها كبار ومنها صغار. والدليل على أن من المعاصي كبائر وصغائر قول الله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إلا اللمم من الصغائر. وكبائر الإثم والفواحش الذنوب الكبيرة، وهذه الكبائر كثيرة، كما سئل ابن عباس سبع هي؟ قال هي إلى السبعين أقرب، يعني هي إلى أن تكون سبعين كبيرة أقرب من أن تكون سبع. ونسير إن شاء الله في سلسلة أخرى لبيان هذه الكبائر ثم ما دون ذلك. أكبر الكبائر بعد الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى قتل النفس التي حرم الله تبارك وتعالى قتلها، وهذا أمر مجمع عليه في الأمة، أن أكبر ذنب ومعصية بعد الكفر والشرك هو قتل النفس التي حرم الله تبارك وتعالى قتلها. الدليل على ذلك آيات كثيرة في القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فمن القرآن قول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وكذلك الآية التي قبلها وهي قول الله تبارك وتعالى: ومن كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وهذه لفظة عظيمة شديدة: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني لا يصح ولا يتصور أن يكون هناك أن يقدم مؤمن على قتل مؤمن إلا أن يكون هذا خطأ، يعني بدون قصد المسلم. وقد شرع الله تبارك وتعالى عقوبة للقاتل المتعمد، عقوبة شديدة وهي القصاص، وقد شرعها مذ كان التشريف، وأخبر سبحانه وتعالى أنه شرع القصاص وهو قتل القاتل المتعمد، لأن هذا من فعل الإنسان الظلوم الجهود، أن الإنسان ظلوم وجهود، وأنه يظلم دون داع ودون سبب للظلم. وقد بين الله تبارك وتعالى لما كتب القصاص يوم شرع هذا التشريع، قال: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. في مشكلة هنا، اثنين من أولاد آدم، واحد قدم قربانا لله عز وجل تقبله، واحد قدم قربان لم يتقبل الله عز وجل. هذا شأن الرب تبارك وتعالى. لكن انظروا قال: لا أقلن، قال: إنما يتقبل الله من المتقين. يعني ما الذنب الذي أنا ارتكبته حتى يوجه إلي القتل؟ قال: لا أقلن. أخ يقول لأخيه حسد وظلم دون أي هناك داعي للقتل، قال: الأقلن. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. ثم موقف فيه كل الإحسان، قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. منتهى الإحسان، وهو إنه ترك حق الدفاع عن النفس وقال: لن أدافع عن نفسي إذا توجهت لقتلك، وأنك إذا فعلت هذا الفعل وأقدمت عليه دون ثمة أي داعي لهذا الأمر فلتبؤ به. قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك،
إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمي فتكون من أصحاب النار، وذلك الجزاء الضالين. قال جل وعلا: فطوعت له نفسه قتل أخيه. طوعت له نفسه، سهلت له نفسه الشريرة أن يقتل أخاه وهو لم يفعل شيئا يستحق العدوان ولا الظلم. قال جل وعلا: فقتل، فأصبح من الخاسرين، فأصبح من الخاسرين خسران الدنيا والآخرة. ثم لما كان هذا أول جريمة قتل تقع في الأرض، فإن الأخ هذا القاتل لم يعرف كيف يداري جريمته ويواري جسد أخاه، كيف يواري جسد أخيه. فقال جل وعلا: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوأة أخيه. تعلم معتنى. قال: يا ويلتى عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي، فأصبح من النادمين. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد أن قص هذا الأمر الواقع، قال: من أجل ذلك، من أجل ذلك، يعني من أجل أن الأخ يقتل أخاه ظلما وعدوانا، أخ شقيق بل ليس في الدنيا غيرهما، ما في أسرة ثانية، هم الأسرة الوحيدة في الدنيا وهم الأخوان الوحيدان في العالم كله، ولكن ضاقت بالظالم كل هذه الأرض بما رحبت إلا قتل أخيه. قال جل وعلا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل ظلمة إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. كفل يعني جزاء مساوي للمجرم الثاني، هذا فالمجرم الأول القاتل الأول يأخذ جزاء مضاعف، فكل نفس تقتل ظلما يرحل مثل القتل الثاني إلى القاتل، وهكذا. قال النبي: من أجل أنه أول من سن القتل، لأنه أول من سن القتل ظلما وعدوانا، فإن الله عاقبه بأن كل جريمة تقع في الأرض ظلما وعدوانا فيأخذ كفل منه ويضاعف له العذاب بحسب. فأول ما كان ثم التشريع لفئة مؤمنة قائمة في الأرض وهم بنو إسرائيل كتب الله عليهم كما قال تبارك وتعالى: وكتبنا عليهم فيها اللي هو التوراة أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فهذا تشريع شرعه الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل في التوراة، قال: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أي في التوراة أن النفس بالنفس، هذا القصاص تقتل نفس أن النفس بالنفس، عدوان على ما دون النفس على عضو من أعضاء الإنسان، القصاص أن يؤخذ من الجاني بقدر جناته، يفقع عين تفقع عين، يكسر سن تكسر سن. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، إذا جرح قطع أصبع تقطع أصبعه نفس، فمن تصدق به المجني عليه إذا تصدق بشيء من هذا فهو كفارة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فشرع الله تبارك وتعالى القصاص في القتل لهذا، وهذا التشريع الذي بدأ من هنا كذلك انتهى بالتشريع المنزل على نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، تشريع أمة الإسلام. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب عظيم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب الله تبارك وتعالى على هذه الجريمة في الدنيا هذه العقوبة، هذه عقوبة في الدنيا، وأما في الآخرة طبعا العقوبات في الدنيا إذا أخذت للتائب الراجع فلا شك أنها كفارات، كما قال النبي فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة، لكن في الآخرة هذه عقوبة القاتل المتعمد، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. هذا القتل هو عدوان وظلم لمؤمن، والنفس المؤمنة كبيرة وعظيمة في إنسان الله تبارك وتعالى. يعني لماذا رتب الله تبارك وتعالى هذه العقوبة الشديدة في الدنيا والعقوبة العظيمة في الآخرة على قاتل النفس المؤمنة؟ لأن المؤمن عظيم عند الله. في حديث الإمام البخاري لزوال السماوات والأرض أهون عند الله من إراقة دم عبد مؤمن، يعني لأن تزول السماوات والأرض أهون عند الله من إراقة دم عبد مؤمن، علما زوال السماوات والأرض أمر عظيم. يعني لو يملك إنسان قدرة على أن يزيل السماوات والأرض هذا تخريب عظيم جدا، هذا التخريب العظيم هذا وهو في غير ضبط الإنسان هو أهون عند الله من أن يقدم الإنسان على قتل رجل. بل الرب تبارك وتعالى يقول وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي في أخذ روح عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له. يعني أن الرب سبحانه وتعالى يكره مساءة المؤمن، ولولا أن الله كتب عليه الموت لما أخذ روحه سبحانه وتعالى. لذلك إراقة دم العبد المؤمن ظلما وعدوانا بهذه المثل. ثمة ما هو أكبر من هذا، وهذا لا يدخل في باب الذنب الذي هو دون الكفر، بل في باب الذنوب التي هي كفر مخرج من الملة، وهو قتل المؤمن لأجل إيمانه ولأجل دينه. هذا باب آخر، قتل المؤمن لأجل أنه مؤمن هذا كفر بالله تبارك وتعالى مخرج من الملة والدين، بل ما دون ذلك مخرج من الملة والدين، كالاستهزاء بالمؤمن لأجل إيمانه أو فتنته عن دينه. فمن استهزأ بمؤمن لأجل دينه ولأجل إيمانه كفر بالله تبارك، قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان، هذا للمستهزئين مجرد أنهم استهزأوا بالقراء. قال ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وأما فتنة المؤمن ليرجع عن دينه فهذا كفر مخرج من الملة، كما قال تبارك وتعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وأما قتل المؤمن لأجل دينه فهو من أكبر حرب الله ورسوله، فهذا كفر بالله تبارك وتعالى. وإنما قتل المؤمن معصية وذنب وكبيرة إنما هو قتله ظلم وعدوان، يعني فيه خلاف أو ما فيه خلاف، يقتل حسدا يقتله بغضا لو، أما لأنه مؤمن ويتوجه ليقتله لأنه مؤمن فهذا كافر بالله تبارك وتعالى، كفر مخرج من الدين والملة. هذه جريمة، قتل المؤمن ظلما وعدوانا. هذا أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه قصته في قتل ذلك الرجل الكافر الذي قال لا إله إلا الله تحت السيف مشهور صحيحين. فقد كان المسلمين في غزوة، ثم جاء رجل من الكفار يقول لا يترك للمسلمين شاذة ولا فاذة، ثم يعني اتبعه صحابيان، تبعه أبو موسى وأسامة رضي الله تعالى عنه. فلما رأى أن السيف قد علاه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول أبو موسى فرجعت عنه، وأما أسامة فانتظمه ضمه، قالوا بالرب من خلفه وضمه. يقول لما رجعنا يعني حكيت ذلك للنبي صلوات الله وسلامه عليه، فقال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقلت يا رسول الله كان متعود، يعني كان يقول لا إله إلا الله متعود، يعني لما وجد السيف على رأسه قتل 7 من المسلمين، هذا رجل قتل 7 من المسلمين، ثم لما رأى السيف على رأسه قال لا إله إلا الله. فقال له النبي هل أشفقت عن قلبه؟ قد ليش ما شفقت عن قلبه تعرف أنه قالها متعودا أم لا؟ يقول فقلت يا رسول الله استغفر. فقال لي وما تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ يقول فظل يكررها علي كلما قلت استغفر لي، يقول لي وما تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة، حتى يقول أسامة وددت أني لم أكن أسلمت إلا يوم، يعني قبل ذلك ما كنت أسلمت بعد وقوع هذا. ولم يأتي الحديث أن النبي استغفر له صلى الله عليه وسلم، وإنما كر عليه وما تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة. فهذا قتل رجل هذا الإيمان عنده محتمل وليس حقيقي، يعني ما هو مؤمن على الحقيقة ممن قال لا إله إلا الله وثبت فيها، لا لا، هذا قال لا إله إلا الله في السيف، فاحتمال أن يكون صادقا احتمال ضعيف للظروف المحيطة بالأمر، فإن الظروف المحيطة بالأمر وأن احتمال أن يكون هذا الرجل قد دخل الإيمان في قلبه في هذه اللحظة بعيد، فإنه ما زال في المعركة وقاتل 7 من المسلمين وفار، ثم لما وجد أنه قد غلب والسيف على رأسه قال لا إله إلا الله، فاحتمال أن يكون قد قال لا إله إلا الله هذه لينجو من السيف أو حيلة أو خدعة، هذا هو الغالب، وأما احتمال أن يكون قد دخل الإيمان في قلبه في هذه اللحظة احتمال ضعيف جدا، لكن مع هذا الاحتمال الضعيف النبي عن الحسان وقال له وما تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة، قال في الظاهر قال يجب أن تكف عنه. فهذا جعله النبي أمر عظيم، علما أن أسامة إنما كان مجتهدا، وبحسب نظره وبحسب الحال التي أمامه أن هذا رجل كاذب فيه ومخادع في هذه الكلمة، ومع ذلك أنبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. أما من قال لا إله، أما من توجه إلى من قال لا إله إلا الله قتله لأنه يقول لا إله إلا الله ولأنه مؤمن، فهذا كافر بالله تبارك وتعالى، خرج منه المسلم. هذا ذنب عظيم، والمؤمن الذي أنجاه الله تبارك وتعالى من شعب الكفر والشرك وكان على الإيمان، هذا يظل في فسحة من دينه ما لم يسلم زمن حرب. فقد جاء في الحديث أن المؤمن لا يزال في فسحة من دينه ما لم يسلم زمن حرب، تضيق بقى يضيق عليه الخناق، يضيق عليه الخناق جدا الذي قتل المؤمن أصاب دما حراما، لأن كل معصية دون القتل طبعا غير الكفر والشرك، هذه ممكن فيه باب يعني التوبة وباب الغفران موجود، لكن باب القتل المشكلة أنه يتعلق بحق الآخر، والآخر هذا مات وانت حصلت قتلته فذهب بحقه، وممكن يطالب بحقه يوم القيامة، ممكن يطالب بحقه يوم القيامة. صح انت تقتل هنا جزاء القتل، لكن تبقى الجريمة كذلك، تبقى حق الآخر هذا. انت اخذت العدوان قتلت نفس تقتل بها، هذا جزاء جعلتك، لكن يبقى حق الآخر هذا الذي قتلته، ما اخذ حق. ولذلك لا يزال المؤمن، يقول النبي لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لكن اذا اصاب دم حرام يبقى المشكلة ضاقت عليه، وذلك انها تتعلق بحق آدمي لسه، هذا في الآخر، هذا يوقفه الله تبارك وتعالى ويأخذ له حقه من فاعل، وقد يعفو وقد لا يعفو. وفي ذلك الوقت كل إنسان في حاجة إلى حسنة، كل إنسان في حاجة إلى حسنة، وقد يعفو كما قال النبي تدبر من المفلس، قال المفلس فينا من الذي نرى له ولا درهم، قال ولكن المفلس رجل يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ولكنه يأتي وقد سفك دم هذا ولطم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. فأنت إذا ظلمت إنسان أخذت ماله ظلما وعدوانا، سرقته شتمته، لسه حي عندك فسحة ممكن أن تتحلل منه، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: أيها الناس من كان له يعني عند أخيه مظلمة من عرض أو مال فليتحلل، حلل منه الآن، موجود صاحب الحق موجود أمامك الآن، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم قبل يوم القيامة ما يطلبك بحقه. أما إذا قتلت نفس فهذا وين، هذا وين تتحلل منه؟ أولياء الدم لهم أن يقتلوا قصاصا ولهم أن يأخذوا الدية، لكن يبقى حق الفقير موجود، حق من قتلته ما زال محفوظا، وهذا يوم القيامة. فلذلك كانت هذه الجريمة أكبر معصية في الإسلام بعد الكفر والشرك، بعد الكفر والشرك اللي هو المخلد في النار، لا معصية أكبر من قتل النفس التي حرم الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، أن يلزمنا الصراط، أن يطهر قلوبنا ويطهر أيدينا من أعراض المسلمين ومن دمائهم. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، أستغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه. المؤمن لا يقتل بحق إلا في ثلاث حالات فقط، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: الثيب الزاني، ثيب يعني رجل او امراه سبق له زواج وزنى، فهذا يقتل حقا بامر الله، الله الذي امرنا هذا بالرجل الثيب الزاني، والنفس بالنفس، من قتل نفس يقتل، والقتل الثاني هذا قصاص حق، لأن الله هو الذي أمرنا بأن نقتل، فالله هو الذي خلق الأنفس وهو الذي رتب هذا الأمر وهو قتل مؤمن، وذلك أنه فعل ما يستحق به القتل وهو أنه قتل مؤمنا متعمدا. ثم الحالة الثالثة قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: والتارك لدينه المفارق للجماعة، فالتارك لدينه يقتل حق هذا بأمر الله تبارك وتعالى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فقط، من بدل دينه كان مسلما ثم تحول الى الكفر فهذا يقتل وهذا يحل. فهذه هي الثلاث حالات فقط التي يجوز ان يقتل فيها المسلم ويقتل بالحق، غير هذا بباطل، غير هذا بباطل، يكون قتله ظلم وعدوان باطل. وعرفنا متى يكون ظلم وعدوان ويكون معصية، ومتى يكون كفرا بالله تبارك وتعالى مخرج من ملة الإسلام. طيب، جريمة الظلم والعدوان تتفاوت كذلك، يعني ليس كل قتل قتل، وهو بدرجة واحدة من الظلم. فإن قتل المؤمن البالغ ليس كقتل من دون البلوغ، وكذلك قتل من كان له عندك رحم غير قتل البعيد، من بعيد. فمن قتل أباه هذا أكبر ممن قتل رجل بعيد، هذا أكبر، جريمة أكبر، لأن هذا تدعى على من له رحم. من قتل أمه هذا أكبر، كذلك من قتل ابنه، وخاصة إذا كان هذا لم يفعل ما يستحق به قتل، أو قتله لأنه جاء ليأكل معه، كما قال في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قلت لرسول الله: أي الذنب أعظم؟ ما هي أكبر الذنوب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلق. يعني إذا جعلت لله ندا هذا أكبر ذنب وهو خلق. هنا جملة حالية تبين ليش هذه جريمة كبيرة، أن خالقك الذي خلقك تجعله ند مساوي، والحال أنه لا يمكن أن يكون فيه يعني مساوي لمن خلق وسواه. أن تجعل لله ندا وهو خلق. فيقول: قلت إن هذا لكبير. الله فعل هذا كبير، لكن واحد يجعل لله ندا. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معه. تتوجه إلى قتل ابنك، والولد يطلق على الابن والبنت، كل مولود ولد، مخافة أن يطعم معه، يعني تخاف أن تكبر الأولاد وحياكل معك، وبالتالي تفتقد، فتقوم تقلل من هؤلاء الأولاد بأن تقتلهم. فعل الجاهلية القديمة وفعل الجاهلية الحديثة، بل الجاهلية الآن القائمة فعلها في قتل الذرية يمكن مقارنته بفعل جيل العرب. يقال إن العرب كل اللي قتلوهم من المؤودة 27 28 30 حالة. أما الآن، الآن الجاهلية الحديثة تقتل الملايين الملايين. في الصين 2 مليون طفل قتلوا العام الماضي وحده. وكذلك في بلاد المسلمين يقتلون، يعمدون للقتل وهو في البطن بعد، اذا هو حمل وقد نفخت فيه الروح واصبح نفس يقتل. ان تقتل ولدك مخافه ان يطعم، ما في ذنب له الا الخوف ان يشاركك في طعامك وشربك. يقول ابن مسعود: قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. تزاني مفاعلة على الزنا، يعني المرة قبل المرة، حليلة جارك. الزنا في الجارة أعظم منه من الزنا في البعيدة، وذلك أن الجار له حق مضاعف، حق الإسلام، حق الجوار، وأن محله الستر والحفظ، أن تحفظ جارك، أما أن تنتهك حرمته وهو جارك، وبالتالي تأمن الافتضاح، لأن الذي يزني في المكان الآخر يمكن يدخل باب البناية، باب العمارة، يشوف الناس غريب. أما لو كنا الجوار ما أمر، غالبا ما يكون في طي كتمان، فهذا يأخذ الجوار ستار لها، فجعله النبي من أعظم منهم. قال: أن تزاني حليلة جارك. فالشاهد أن قتل من لك أنت ولادة انت الذي ولدته عظيم، او الذي ولدك هذا عظيم. قتل الاخ القريب الذي له رحم غير قتل البعيد، كذلك قتل من له اثر في الدين. فشر الناس من قتل نبيا ومن قتله النبي. نبي تاج الأمة محتاجة إليه كفعل بني إسرائيل، فإنهم قتلوا أنبيائهم، كفروا بذلك وكانوا يفتخرون بهذا، كما قال تبارك وتعالى: وبظلمهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. فعل داود هذا، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، افتخارهم بهذا كفر. فقتل نبي أمر عظيم جدا. وفي الأمة قتل عالم، قتل عالم. العلماء في هذه الأمة في مقام الأنبياء في بني إسرائيل، كما قال صلى الله عليه وسلم: كانت بني إسرائيل فسوسهم الأنبياء، كلما هلك النبي خلفه نبي، إنه لا نبي بعد، ما في نبي بعد الرسول، وإنما من الذين بعد الرسول هم العلماء، كما قال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. فالعلماء هم ورثة النبي، هم وراثوا دينه، حملة هذا الدين الذين ورثوه ويبلغوه. فأن يتعمد شخص لقتل هذا يعني عالم، هذا أمر عظيم جدا، غير قتل واحد من عام. فالقتل يعظم بحسب هذا نوع القاتل ونوع المقتول كذلك، وهكذا سائر الذنوب. فإن الذنب يتفاوت بحسب فاعله، بحسب القرائن، كما مر بنا أن الزنا بالجارة غير الزنا بالأجنبية، والزنا بالأم غير الزنا بالأجنبية. فمن زنى بأمه غير من زنى بأجنبية، هذا شيء أعظم وأكبر. من زنى بأخته أو من محرم، وكذلك الكذب معصية، لكن الكذب من الفقير غير الكذب من الغني، غير الكذب من الملك، كما في الحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم يوم، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: عائل مستكبر وملك كذاب. فالعائل المستكبر الكبر جريمة، لكنها من الفقير العائل صاحب العيال تصبح جريمة أكبر، حقارة، حقارة نفس. وكذلك الملك إذا جمع مع الملك الكذب حقارة نفس. ما الذي يلجئك وأنت في السلطان إلى أن تكذب؟ يصبح كبيرة جدا من الكبائر، عليها هذه العقوبة الشديدة، فهذه تكبر بكبر هذا. فالكذب كله شر، لكن إذا كان ممن هذا منزلته يكون من غير الفضل. والشاهد أن القتل كذلك، القتل كذلك يتفاوت بحسب يعني الظروف والقرائن وحال القاتل وحال المحل. علمنا أن هذه جريمة عظيمة، ومتى تكون كفرا مخرجا من الملة، ومتى تكون دون ذلك دون الكفر المخرج من الملة تكون كبيرة من الكبائر. وأما قتل الخطأ فباب آخر، وفيه الكفارة، وهو قتل، وهذا فيه كفارة، ولا شك أن الكفارة مكفرة إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يردنا إليه ردا جميلا. استغفر الله ولكم كل ذنب في استغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأخلص.